فيها الباغية. والفرق بين التأويل، والفرق بين التأويل أو الفئة المتأولة والخوارج، والفرق بين الفئة المتأولة والخوارج. طيب، مع حكم أيضا الخروج على الأمور باللسان. هذه أسئلة ثلاثة، خمس دقائق أريد منكم الإجابة عنها في الفيس وأيضا في المكسلر. أنا يهمني جدا مسألة الفرق بين الفئة المتأولة الباغية والخوارج، ما الفرق بينهما؟ هذه مسألة مهمة جدا، أريد منكم الإجابة عليها. خمس دقائق وأتوني بالإجابة. خاص من الخوارج، فالخوارج كلهم بغاة وليس كل بغاة خوارج. ممتاز، بلى بلى، هذه إجابة جيدة. هنا الناس يقول لنا الإمام بوجود وتوحيدي، ممتاز ممتاز. أعتذر على الإطالة عليكم بعض الشيء، أعتذر. قطاع الطرق والبغاة والخوارج، أما قطاع الطرق لا شفقة لهم ولا غلبة، ممتاز، ولا تأويل لهم سائغ. وإذا كان لهم شوكة وغلبة ومنع ولهم تأويل سائغ مقبول، فهؤلاء بغاة. وإن اجتمع مع هذا البغي تكفير خارج، هذا من أمتع ما رأيت إجابة، هذا من أمتع ما رأيت إجابة. ممتاز يا هبة. أحمد مصطفى أيضا إجابته جيدة جيدة جيد. ماذا فرض كفاية؟ طبعا عند النفير يكون فرض عند الاستنصار، التقاء الصف، ماشي، التقاء الصفين، نعم ماشي. سلفي أيضا أجاب، قال الجهاد فرض كفاية، ينقلب عند هجوم العدو، يعني إذا هجم الأرض، ممتاز. عند التقاء الصفين، نفس السؤال الثالث والأهم، بين الفرق بين الفئة الباغية المتأولة والخوارج، نعم الفرق بين الفئة الباغية وبين الخوارج هذا الأهم عندي. الخارج والباغي اتفقوا أنهم جمعوا بين أمرين، اعتقاد الخروج على الولاة وأيضا شوكة ومنع من كفر بالكبيرة. أما البغاة افترقوا بأن لهم تأويل سائغ وإن كانوا ضعيفا، حكم الخروج باللسان، ممتاز ممتاز. أيضا التفريق بين السلفي كان ممتازا جدا، خروج باللسان لا يجوز الخروج لما فيه من تهيج الناس، أطمئن أنا هكذا، أنا أطمئن هكذا. إجابات جيدة جدا جدا جدا. أبو أنس ما شاء الله جزاكم الله خير، حسام أيضا جزاكم الله خير، الله يرضى عنك يا أستاذ مجدة، زادك الله حرصا. أبو الوليد ممتاز. طيب أم عبد الله أيضا أجابت، يعني قال فرض عين، حال نفير، حال دفع العنوان، ماشي ممتاز ممتاز. خالف اجتهاد الصواب، أما الخوارج فيها فرقة ضالة مضلة، هو طبعا الفرق بينهم على التكفير. إجابات جيدة جدا جدا جدا. طيب نبدأ في الكلام على كتاب السير من كتاب المهذب، وقلت أنه إحنا ما بقي لنا إلا الأسير لانتهاء من كتاب المهذب. مسألة، ويجوز للإمام أن يحاصر المشركين في البلد في بلد أو حصن، لقوله تعالى واحصروهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف، وأما رميهم بالمنجنيق والحيات والعقارب وتغريقهم بالماء وتحرقهم بالنار وغير ذلك مما يعمهم بالقتل والهجم عليهم ليلا، الهجوم عليهم ليلا يعني، فإن لم يكن معهم أسارة من المسلمين جاز له ذلك، وإن كان فيهم نساء وأطفال، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. عليكم السلام وبركاته أبا عمر. وإن كانوا لا يخلون من نساء وأطفال. وروى ابن عباس أن الصعب بن جثامة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين يبيتون وفيهم النساء والصبيان، فقال إنهم منهم، وإن كان فيهم أسارى من المسلمين فهل يجوز رميهم بهذه الأشياء؟ ينظر في ذلك، فإن كان الإمام مضطرا إلى ذلك مثل أن يخشى إن لم يرمهم غلبوا المسلمين، جاز رميهم لأن استبقاء من معنا من المسلمين أولى من استبقاء من معهم، وإن لم يكن مضطرا إلى ذلك فإن كان المسلمون الذين معهم قليلا كالواحد والثلاثة والجماعة الذين يقل عددهم فيما بينهم جاز رميهم، لأنه ليس الغالب أن الحجر يصيب المسلمين دونهم. وإن كان عدد المسلمين مثل عدد المشركين أو أكثر منهم لم يجز رميهم لأن الغالب أنه يصيب المسلمين، هذا نقل أصحابنا البغداديين. وقال المسعودي إن لم يكن فيهم أسارة من المسلمين فإن دعت إلى ذلك ضرورة أو كان الفتح لا يحصل إلا بذلك جاز رميهم من غير كراهة، وإلا كره ولم يحرم. وإن كان فيهم أسارة من المسلمين فإن دعت إلى ذلك الضرورة أو كان الفتح لا يحصل إلا بذلك جاز رميهم بالمنجنيق والنار، وإن لم يكن هناك ضرورة يحصل الظفر بغير ذلك فلا يجوز رميهم. في قولان، أحدهم لا يجوز لأنه يخشى قتل المسلمين ولا ضرورة إلى ذلك، الثاني يجوز لأن إصابة المسلمين متوهمة عامة. هذه كلها تبين لنا روعة الإسلام رضي الله عنك أبا عمر جزاك الله حرصا، وتبين لنا أحكام الإسلام وكيف تكون أحكام الإسلام، وأن المسألة على وفق الشرع، وأن الإنسان لا يتحرك يمينا يسارا، لا يقاتل لا يقف عن المقاتلة فإلا بشرع، ولا يتعبد إلا بوفق الشرع. وانظر هنا الحرص على الكفر أيضا، والكلام على آداب القتال، هناك آداب في القتال. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وجدهم قد مثلوا به، قال لأمثلن بسبعين منهم، قال ذلك، ومع ذلك فإن الله الوحي جاءه، والله جل وعلا نهى عن ذلك، وقال فإن اعتدوا عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم. مسألة، ويجوز قتل ما يقاتل عليه الكفار من الدواب، لما روي أن حنظلة ابن الراهب عقر دابة أبي سفيان عنها فقعد حنظلة ابن الراهب على صدره ليذبحه، فراه ابن شعوب فقتل حنظلة واستنقذ أبا سفيان، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على حنظلة عقر دابة أبي سفيان. وروي أن رجلا اختبأ الرومي خلف صخرة فلما مر عليه خرج فعقر دابته فسقط عنها فقتله أخذ سلبه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. هو الحق أن الأصل عدم العقر، الأصل عدم عقر الدابة، وإلا فيعني حتى لا يكون الأمر على الدابة، ما الذي يحملها على ذلك. فالحاصل أنه إن لم يكن النكاية في الكافر أو التمكين منه أو قتله إلا بذلك فجاز أن يفعل ذلك. وأما قطع أشجار المشركين وتحريق الأشجار بالنار وتخريب منازلهم فينظر فيه، فإن دخل الإمام بلاد المشركين وقهرهم عليها وأخرجهم منها لم يجز قطع أشجارهم وتخريب منازلهم لأنها صارت غنيمة للمسلمين. وهكذا إن دخلها صلحا على أن تكون الدار لهم أو لنا لم يجز قطع أشجارهم وتخريب منازلهم، وأرد عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه ذلك موجود في الدولابات بقى تجد لم يكن صب فيه بقى الماء هنا موجود قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليغزي الفاسقين. قال الشاعر رحمه الله تعالى ولينا النخلة، قال ابن عباس لينا النخلة وقيل الجعرور، وقال بعض الناس لينا الدقل، إيه النخلة؟ ولقوله تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخيل بني النضير وحرق الشجر بخيبر وبالطائف وهي آخر غزاة غزاها. وقال الشيخ أبو إسحاق إن احتاج إلى ذلك ليظفروا بهم جاز، وإن لم يحتج إلى ذلك إليه فإن لم يغلب على الظن أنها تملك جاز فعله وتركه، وإن غلب على الظن أنها تملك في وجهان لا تجوز أو لا يجوز لأنها تصير غنيمة، فإن كانت غنيمة فهي حق لهؤلاء المقاتلين. نعم، قتل الدابة ما كان الجواز على إطلاقه يعني ليس مطلقا موجود. موجود والله. طب انزل اشتري كيس وخلاص. ما ملاش حل غير كده. لا هو اصلا يقتل الفرس ليقع من عليه الفارس فيقتله، يعني اذا لم يتمكن من الفارس الكافر الا بذلك فليفعل. بص يا سامي احمد تحت تقوم تقول له هو يروح يجيب. فليس الامر على 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 الخيل وحده، وليس له أن يقتله. ولذلك احنا بنتكلم على الشجر نفسه هل له تحريقه أم لا. فالمسألة هنا بأنه إن كان سيملك يبقى لا يجوز تحريقه لأنه صار غنيمة، وإلا في الأولى لا فعل فإنجاز لما مضى. يعني حتى تحريق الشجر وغير ذلك هو المسألة عندهم ينظرون هل يتقوى أهل الكفر بذلك لو تركناه أو ما يتقوى. ولذلك هم يقولون الشيء الذي نستطيع أن نملكه وننقل غنيمة للمسلمين لو تركناه سيتقوى به أهل الكفر فيعودون ويعيدون الكرة علينا أم لا. فإن غلب على الظن أنهم يعيدون الكرة عليهم إذن يجب تحريقه وتخريبه حتى لا يتقوى أهل الكفر على أهل الإسلام، وإن غلب على الظن أنهم لا يتقوون ولا يعيدون الكرة يترك على محله. فرع فإن غنم المسلمون شيئا من أموال الكفار نظرت، فإن لم يخشى عودها إلى الكفار لم يجز للإمام إتلافها لأنها صارت غنيمة للمسلمين، وإن خشي عودها إليهم مثل أن يخاف من كرتهم على المسلمين وغلبتهم أو نفس ما قلنا لهم. فإن كان غير الحيوان جاز للإمام إتلافها لأنه لا يؤمن أن يأخذها الكفار ويتقوى بها على المسلمين، وإن كان حيوانا لم يرز قتله أو عقره. هو الآن استقلالا لم يرز قتل الحيوان ولا عقر الحيوان. نعم هذا هو. لكن قال أبو حنيفة يجوز. دليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيوان صبرا، وهذا القتل يكون صبرا ما يجوز. وقال فأحسن الذبح. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقه حوسب عليه. قيل يا رسول الله ما حقه؟ قال يذبحه ليأكله ولا يرمي برأسه. ولأن كل حيوان لا يجوز قتله إذا لم يخشى عليه كرة المشركين لم يجوز قتله، وإن خشي عليه كرة المشركين كان كنساء السبعين. يعني لو خشينا أنه يتقوى به ويرجع الكرة أو يعيد الكرة على أهل الإسلام هنا يكون القتل واجب حتى لا نترك سبيلا لقوة الكفر على أهل الإسلام. وإن كان الذي أصابه المسلمون خيلا فهل يجوز للمسلمين إتلافها إذا خافوا كرة المشركين عليهم؟ اختلف الشيخان فقال الشيخ أبو حامد لا يجوز إتلافها لما ذكرنا، والشيخ أبو إسحاق قال إذا لم يكن للكفار خيل وخيف أن يأخذوا ما غنم منهم من الخيل أو يقاتلوا عليها جاز قتلها، لأنها إذا لم تقتل أخذها الكفار وقتلوا عليها المسلمين. مسألة مهمة، يجوز عقد الأمان للمشركين، يعني يجوز دخال أن يدخل أهل الكفر أهل الإسلام أو ديار أهل الإسلام بأمان، دخولهم بأمان. وهذا نعم الله أكبر. قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني لا يستقر مع الإسلام إلا إذا كان عقد ذمة. نعم. قال الشافعي يعني بعد مضي مدة الأمان يبلغ إلى مأمنه. وإذا عقد الأمان لمشرك حقن بذلك دمه وماله كما يحقن ذلك بالإسلام. وإذا ثبت هذا فإن كان الذي يعقد الأمان هو الإمام جاز أن يعقد الأمان لأحد المشركين والجماعاتهم ولأهل إقليم أو سقح كالترك والروم ويأتي عن ذلك. ويجوز الأمير من قبل الإمام أن يعقد الأمان لأحد المشركين ولأهل سقح أن يلي ولياته ولا يجوز أن يعقد أهل ثقة الليالي ولاياتهم. وإن كان الذي يعقد الأمان واحد من الرعية لم يجوز أن يعقد الأمانة لجماعات المشركين ولا لأهل ثقة، لأن لو جوزنا ذلك لغير الإمام والأمين الذي من قبله لأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد. يعني هو موكل في دائرته فلا يتعدى الدائرة ولا يتجاوز الدائرة. ولا يجوز أن يعقد الأمان لأحد المشركين الذي لا يتعطى الجهاد بعقد الأمان لهم كالواحد والعشرة والمئة وأهل القلعة، لما روى عبد الله بن مسلمة أن رجلا أجاز أو أجار رجلا من المشركين فقال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد لا نجير ذلك، فقال أبو عبيدة بن الجراح ليس لكما ذلك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم. لا حول ولا قوة. نعم. لا حول ولا قوة. الله أبي طالب رضي الله عنه ورضاه أنه قال ما عندي شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وفي الصحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وصح عقد الأمان أيضا من المرأة، لأن أم هانئ رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقالت إن ابن أمي زعم أنه قاتل فلان، كيف حالكم أحسن الله عليكم، أنا وقاتل فلانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت وأنا أجرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وأيضا جاء أن العاص بن ربيع لما وقع في الأسر قالت زينب إني أجرت أبا العاص، فقل لها قال النبي والله ما أعلم وما سمعت إلا بما سمعتم. ومعنى قولها قد أجرت أي أني قد كنت أجرت قبل الأسر. وروى الساري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة، فإذا أجرت كارية فلا تخسروها، فإن لكل غادر لواء من نار يوم القيامة. والخنس أيضا صح أمانه، فالمسلمون يعني لابد أن نعلم أن المسلمين جميعا يسعى أدناهم يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. نعم لو في أسئلة تفضلوا، لو في أسئلة تفضلوا.